بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهياه وأتقاه وأهداه. قال: وخرج علي علينا حين ثوب المثوب فقال: أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقبله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر قال: حدثنا عمرو بن مرة به، وليس فيه ذكر الوتر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة به. وقال عبد الله كما في زوائد المسند: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة به. وقال عبد الله كما في زوائد المسند: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة به. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة به. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قال الإمام الوادعي: هذا الأثر صحيح على شرط الشيخين. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظهر خفيه. قال: ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. قال: ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد خير، وقد وثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول أو الأثر الأول عن علي رضي الله عنه أثر صحيح له طرق ساقها في هذا الموضع إلى عمرو بن مرة، طرق عديدة، وقد توبع في سائر سنده، وهو أثر المقصود منه تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب عليه ابن ماجه في مقدمة سننه تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وذكر حديث المسعود في هذا الباب، ذكر عن ابن مسعود، وهذا أصح من ما جاء عن ابن مسعود، ذاك منقطع، يعني ابن مسعود منقطع. وبوب عليه الدارمي في مقدمة سنن التأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقه من حديث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة به. والشاهد تأويل الحديث على التأويل الشرعي الصحيح وفهمه الفهم الصحيح. ثم ذكر فيه في آخره قال أين السائل عن الوتر، أي كأنه في ذلك المجلس سئل عن الوتر أو في ذلك الوقت، هذا حين وتر حسن، حين وتر حسن أي حين ثوب المثوب يعني الأذن المؤذن الأذان الأول، وهذا من الأدلة على أنهم كانوا يؤذنون قبل الفجر الأذان الأول، ثوب المثوب. وكان بلال يؤذن بليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وذلك الأذان الأول قال له التثويب. وليس يعني أن ذلك وتر حسن أن هذا الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل من وسطه ومن آخره، ولكن من لم يتهيأ له إلا في وقت الأذان الأول فهو وتر حسن ما زال من الليل. في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، النائم إذا لم يستيقظ إلى ذلك الوقت وقت وتر حسن يأخذ منه ما يسر الله له، وقت السحر لا يمنع الصائم الطعام بحيث أنه يمسك فيه، ولكن وقت سحر وقت سحور. هذا ليس شأن الكلام على الوتر، الوتر من آخر الليل، جعلوا صلاتكم في آخر الليل وترا، ليس الكلام على الوتر هنا، إنما الكلام على تعظيم السنة، فإن هذا يذكره الأئمة في كتبهم في باب تعظيم هذا الأثر، في باب تعظيم السنة، كقول ابن مغفل لا أكلمك حين رأى ابن أخيه رمى أو خذف، وقد نهاه عن الخذف قال لا أكلمك، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن رسول الخذف. عبد الله بن عمر أيضا زجر ولده حين خالف السنة، قال والله لا نمنعهن، وقد حدث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ولده بلال والله لنمنعهن إذن اتخذنه دغلا، معنى أنها تريد تخرج للصلاة في وقت في ذلك الوقت المظلم، وربما لا ندري أين تذهب. فقال ضربه في صدره وزجره وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن أو نحو ذلك. وابن عباس يقول يوشك أو قال أراكم ستهلكون، قل قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. والشافعي لما قيل له تقول به حدث بحديث قيل تقول به، فارتعد الشافعي وقال أترى على وسطي زنارا أم تراني أعبدك أم تراني في كنيسة، يعني وسطي هل يهودي أنا ولا نصراني. إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول به فاعلموا أن عقلي قد ذهب، إذا قلت قولا لخالف الحديث فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، وأمثال ذلك من تعظيم أئمة السنة للسنة. فيجب أن يظن بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه، أهياه سهلت الهمزة فيها أي أهياه أهياه. قال السندي رحمه الله في حاشية ابن ماجه عند حديث 29 أهياه أي الذي هو أوفق به من غيره، إذا ساغ أو جاء بلا تعب ولا ولم يعقبه بلاء أهياه. وأهداه أي أليق بكمال هداه، وأتقاه أي أنسب بكمال تقواه صلى الله عليه وسلم. وهو أن قوله صواب ونصح واجب العمل به لكونه جاء به من عند الله تعالى وبلغه الناس بلا زيادة ولا نقصان. انتهى كلام السندي. وقال الجنباز في إنجاح الحاجة شرح ابن ماجه: قوله فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياه، أهياه أي أهياه وأتقاه وأهداه، أي اقبلوه وعزموا عليه. فإن الوجوه الممكنة في فعل ما في فعل من أفعاله أو قول من أقواله متعددة، أحسنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم واستقر أمر الصحابة عليه. وتوضيح المقام أن الشارع ربما يتكلم بكلام يحتمل المعاني والوجوه، إما لعمومه أو لاشتراكه أو إجماله، قال أو مجازه. فالذي في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مثلا ورد قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم. فأحل الغبي الإتيان في الأدبار، ما حمله على أهيائه وأجمله وأحسنه، وما تأمل النهي الوارد عنه، إن هذا لا يجوز النهي، ولكن أتوا حرثكم أن شئتم، أي من قبلها أو من دبرها إذا كان في صمام واحد في موطن الحرث وخروج الولد، وليس في موطن قضاء يعني البراز وما كان من ذلك الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وقال بعضهم كفر، وفعلا استحلال ذلك كفر. فإذا جاء الدليل يتأول على أهياه الأجمله الأحسنه على أهيائه وأبهجه، ولا يكون ذلك إلا عن طريق أهل العلم الذين يجمعون الجمع الصحيح بين الأدلة ويفهمونها فهما صحيحا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه نصيحة مهمة من علي رضي الله عنه، أن تحمل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهياء ما يكون وأجملها وعلى أتقاها وعلى ما هو كذلك أيضا ما هو معلوم به من التقى، من تقاه وهداه عليه الصلاة والسلام. قال: فأحل الغبي الإتيان في الأدبار وما تأمل النهي الوارد عنه. وكذلك حمل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة بلا خوف ولا مطر. الترمذي يقول: كل ما في هذا الجامع معلوم به إلا هذا الحديث، وذكر حديثا آخر. فهذا ماذا سيحمل هذا؟ على أهياه وأجمله وأفضله، ليس على الجمع الذي هو ما يفعله الشيعة، جمع الصلوات وغير عذر. قال: يحمل على الجمع الصوري مخالفة، لأنه يعني حتى لا يخالف الإجماع فيكون ما زال في الوقت. والصواب في هذا أنه ما هو على الجمع الصوري، بل يحمل على المرض والعذر، أنه يجمع في الحضر بغير خوف ولا مطر، في قال سفيان في حالة عذر لا يستطيع معها الصلاة في أوقاتها. طيب، وكلام هذا الشارح جيد، أن نحمل هذا الحديث مثلا على أجمله، نحمل أما على عذر وإما على يعني على أنه جمع صوري ونحو ذلك، لأنه سيتعارض مع الدليل ومع الإجماع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلو جاء مثلا شيعي يقول: أنا أصلي الظهر مع العصر لأن النبي جمع بغير المدينة بغير خوف ولا مطر، نقول هذا الحديث حمله أهل العلم على أهيائه وعلى أجمله وعلى أحسن اللجوء فيه، إما على مرض وإما على أنه جمع صوري، جمع في الصورة، وإلى الوقت ما زال باقيا كونه يكون أقرب من العصر، الظهر أقرب من العصر، ولكن الجمع الصوري ما عليه دليل، إنما على العذر. لو قال الخارجي: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي واحد يكتب سيئة يدخل النار يخلد فيها، كله احمل الدليل على أهياه وأجمله وأحسنه أن المقصود بالخطيئة هنا المخرجة من الملة وهي الشرك، وليست كل خطيئة جمعا بين الأدلة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو قال الخارجي إذا التقى المسلمان بسيفهما القاتل يقتل في النار، أي مسلم يقتتل مع أخيه يخلد في النار حتى ولو كان مات وهو على التوحيد لأنه مرتكب كبيرة، يقال له احمل الحديث على أهياه وأجمله وأوضحه جمعا بين الأدلة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم الله مؤمنين وأمر بالصلح بينهما، فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أثبت إيمان المتقاتلين من المسلمين في أول الآية وفي آخرها، وأمر بالصلح بينهم وأثبت أخوتهما. هذا باب يطول كثير جدا في باب رد المتشابهات من القرآن والسنة إلى المحكمات. هذا معنى على أهياه وأجمله، على أهياه وأبهاه وأجمله، أهياه سهلت فيها الهمزة بمعنى على أهيائه أحسن هيئة. قال وهكذا كل من خالف الإجماع من أهل الأهواء بظاهر النصوص من الفرق الضالة. هذا الحديث منطبق عليه، يعني لو أردت أن تسرد أمثلة أتي بمجلد أمثلة في أفعال أهل الأهواء الذين ما حملوا الأدلة على أهيها. على سبيل المثال المرجي يأخذ حديثا ضعيفا يستدل به على هدم الأدلة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر، حديث ضعيف أولا، ثانيا لو حمل يعني لو ثبت لكان توجيهه على أهيائه، على أنه زيادته ونقصانه كفر إذا كان ذلك الزيادة فيه فيما يتعلق بما فيما يظنونه من الإيمان وليس من الإيمان، أو النقصان من دين الله تعمدا واتهاما للدين بالنقصان. هذا باب الجمع بين الأدلة الذي هو من شأن أهل العلم، لكنه ضعيف الحديث لأنه أول النص على مراده، واللازم أن يحمل على أن يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو مناسب لورعه وتقواه. وقوله فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يليق بشأنه من الهدى والتقى، فإنه لا يأمرنا إلا بالخير، وإن كان بعض الأمور مخالفة للطبع والعادة فإن النفس مجبولة على الشر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه إنه خير لك، احمله على أهيائه وأجمله وأتقاه. فحاصل هذا الباب ما بوب عليه ابن ماجه رحمه الله بيان وجوب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أثر جميل يستحق الشرح والإفراد مما كان من بابه، جملة أدلة في تعظيم السنة من القرآن والسنة والآثار. الواجب على المسلم إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجله وأن يعتقد فيه الخير، كل الخير، خبر رسول الله ثبت خلاص ثبت. قال الزهري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ما كانوا يقابلون السنن بالرأي، إذا ذو الرأي جادل عن قياس وجاء ببدعة فيه سخيفة أتيناه بقول الله فيها وآيات مبرزة شريفة، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر. المائلين إلى القياس تعمدا، الراغبين عن التمسك بالأثر، يعني هذا على سياق أن أبا حنيفة يرغب عن الأثر وزفر كذلك، فيقول هكذا ذلك الشاعر: الواجب تعظيم السنة على ما يليق بعظيم رتبته صلى الله عليه وسلم ومكانته من الهدى والبر والتقوى، ولا يراه كأحد من الناس فيحمل حديثه على المحامل الحسنة الموافقة لما جاء به، من الهدى والإرشاد فليسيء ظنه به، هذه حاشية التي هو أيضا، وإن كان ظاهره لا يوافق هداه، لأن الخير كل الخير فيما جاء به لا فيما يتهواه نفسه، لأنها أمارة بالسوء. لا تفهم نفسك أنت أيها الشخص، لأن نفسك أمارة بالسوء. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه لما تبع لما جئت به، وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني حسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اضطروه إلى شجرة قالوا اقسم بيننا يا رسول الله، اقسم بيننا يا رسول الله غنم حنين، وقف وقد خطفت الشجرة رداء، وقف قال آتوني ردائي والله لو كان لكم مثل هذه العظاة نعما لقسمتها بينكم لا ترون جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. انتهينا من هذا الحديث. ما يليه قوله، هذا أثر، هذا الأثر أثر عظيم ألمحنا إلى أهمية معانيه مع تبويبة أهل العلم عليه. حديث أيضا نظيره حديث علي من باب تعظيم السنة، وأن الدين ليس بالرأي بل بالسنن. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف تمشي عليه ويلابس الأرض وربما التصق بشيء، هو بحاجة إلى المسح مثلا، هو أولى من المسح من أعلى، لأن الأعلى أبرز وأنظف من الأسفل. ولكن هكذا السنة جاءت تخالف الرأي، كما في صحيح البخاري، في صحيح البخاري باب في ذلك. وهذا حديث صحيح كما ترى رجاله ثقات، دار على الأعمش وأيضا توبي على الأعمش فيه ودار على نعم. الحديث صحيح أي تحت القدمين أولى بالمس من الذي هو أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي ويقع على ما تنبغي إزالته بخلاف أعلى وهو ما على ظهر القدم. لكن رسول الله مسح على أعلى فلا يعتبر ولا يعبع بالقياس والرأي. لو رأى الإنسان إلى نظر إلى القياس قال القياس أن تمسح أسفل، الرأي أن تمسح أسفل الذي هو على خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد حديث رسول جاء عن مغيرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى القدم وأسفله، والحديث ضعيف لا يثبت، إنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى القدم. الحديث الضعيفة 5553 قال توضأ في المغيرة فمسح أسفل الخف وأعلى. وهذا الحديث منكر، قال منكر بزيادة الأسفل، أسفل الخف عند أحمد وأبي داود ومصادر وأبان ضعفه ونكارته ومخالفته للإجماع، لأن الإجماع على أن من مسح، أن كل من يرى المسح على الخفين يرى أن المسح على أعلاه مجزئا ولا يرى المسح على أسفله مجزئا، فلا يشرع المسح على الأسفل الخفين على أسفل القدم سواء كان على خف أو على جورب، إنما يمسح على ظاهرها. في هذا الكتاب الإجماعات جواز المسح على الخفين قال ابن المنذر وأجمع على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أنه له أن يمسح عليهما، وساق حديث المغيرة رضي الله عنه استدل به على هذا وهو إجماع. وأحاديث المسح على الخفين مما تواترت، وأدخلها سفيان الثوري في عقيدته وأدخلها الطحاوي في عقيدته، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر ردا على الرافضة، كذا قال ابن أبي العز ردا على الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين، ما قال على الشيعة ولا الزيدي، الرافضة. وعادة أهل السنة أن أهل الأهواء إذا خالفوا ردوا عليهم وأدخلوا ذلك في كتب العقيدة. قال ابن القدامى في المغني: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، يعني ما بالوا بالزنادقة الرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. وسفيان يقول: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى أن المسح على الخفين أوفق أو أخير من عدم من غير ذلك. ومعنى ذلك أن الإنسان لا ينتفع بالعلم إلا أن يطبق السنة ويعمل بها ويخالف أهل الأهواء. حديث المغيرة قال: كنت مع رسول السفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث حذيفة: كنت مع النبي فبال وتوضأ ومسح على خفيه. حديث علي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام وليالي المسافر ويوم للمقيم، يعني المسح على الخفين. جملة أحاديث متواترة. أما قول الله: وأرجلكم إلى الكعبين، فهو معطوف على المسح على الرأس عند جماهير أهل العلم. وفسره جرير: وكان من آخر الصحابة إسلاما نقله للمسح على الخفين. فهذا ما حملوا الدليل على أهياه، حملوه على فهم سقيم. أخذوا الآية: لقمتم إلى الصلاة وغسلوا وجوهكم وأيديكم ورفقكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا على الغسل لا على المسح، أي اغسلوا أي وامسحوا بأرجلكم على الكعبين. فتراه يمسح على القدمين بغير خفين ولا جوربين، ولا يرى المسح على الخفين خلافا للأمة وللأدلة لسوء فهمهم. لو كانوا من الدواب كانوا حمرة، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخمة. مثل هذا من أبلد الحيوانات أبلد الطيور، كما قال الشعبي رحمه الله. والمسح على الخفين جائز في السفر والحضر بلا خلاف. والمسح على الخفين مأخوذ من الأدلة الدالة عليه التي سبق ذكرها. والمسح على الخفين غير واجب، فإن كان لابسا لخفيه كما في زاد المعاد فالأولى له أن يمسح عليهما، هذا أفضل ومخالفة لأهل الهوى. وإن كان ماشيا بغير خفين ولا جوربين وتوضأ، لا يتكلف يلبسها من أجل أن يمسح عليها، أراد أن يتوضأ. هذا هو الأفضل كما حرره ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الأول نقلا عن شيخه، عنه وعن شيخه أيضا. فهو مندوب ومخالفة لأهل الأهواء، خالف للرافضة. والمسح مرة واحدة مجزئ، يبدأ بطرف القدمين ويمسح على ظاهرها. قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ، ولا يجب استيعاب الخف كأن يمسك عليه ويمسك ولو على ظاهره فقط على الخف، ما يلزم استيعابه. قال النووي: استيعاب الخف بالمسح الإجماع على أنه لا يجب، قال الإجماع أنه لا يجب الاستيعاب. عدم إجزاء مسح أسفل الخف. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ من المسح، يعني لو مسح على أسفل خفه وضوءه باطل، مسحه غير صحيح، ولو مسح على ظاهره وضوءه مجزئ. قال ابن قدامة: وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئه، لا نعلم أحدا قال يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي لم يعتبروا بقولهم. قال النووي رحمه الله فيما نقله عنه غير واحد: يعني مسح أسفل الخف لا يجزئ ذلك بإجماع العلماء. أما ما يتعلق بأن الدين ليس بالرأي، فما قد ذكر هذا فصل هذا ابن الإمام هذا الدارمي، جعل في مقدمته كراهية أخذ الرأي وذكر هذه الآثار وغيرها. وهكذا أيضا شيخنا رحمه الله مقدم في كتاب العلم باب ذم الرائي، ولكن ما رأينا من أعطى هذا الموضوع حقه مثل ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فقد، مع أن أهل العلم يذكر ابن عبد البر وغيره، لكن هذا لخص أتى بتلخيص جيد في باب الوعيد إعلام الموقعين في أوائله، باب الوعيد على القول بالرأي. وساق: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، أخرجه ابن ماجه. قال ابن عبد البر: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظن، ألا ترى قوله يحلون الحرام ويحلمون الحلال؟ ابن عبد البر يتكلم على ذم الرأي. ساق أيضا: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وساق عن ابن سيرين قال: لن يكن أخذ أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر، وإن أبا بكر نزلت فيه قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، واجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. جاءنا ابن مسعود نحوه. ابن مسعود لما سألوه عن المتوفى عنها زوجها لم يفرض لها صدقا، قال: أقول فيها برأيي، أن يبين الرأي من الدليل، إن أصبت فمن الله، إن أخطأت فمني والشيطان، لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. فجاء أناس أشجع فشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا، ولكن انظر ابن مسعود يميز الرأي أنه مجرد رأي. قال: جاءنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو على المنبر: أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله مصيبا، إن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس ما أراك الله، أي في النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، أما منا مجرد تكلف ومجرد ظن ظنون. وقال: السنة ما سنه رسول الله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. آثار منها صحيح ومنها ضعيف لكنها جيدة، ذكرها ابن القيم. جاء عن عمر أيضا أنه قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها يفهموا السنن، وتفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. اتقوا الرأي في دينكم. كل هذا عن عمر. أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، تفلتت عنهم أن يعوها، واستحيوا إن سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، لكن قبض العلم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهة فسئلوا فأفتوا بغير علم بآرائهم، أضلوا وأضلوا. الفتوى بغير علم وبناء على الآراء ضلال. سمعتم ما قالوا في أبي حنيفة رحمه الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، لكن فقهاءكم يذهبون ثم لا تجد منهم خلفا، فقهاء الصالحون العلماء يذهبون لا تجد لهم خلف، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، أخرجه البخاري 7068، ويذم الرأي. قال: ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويثلم. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين. قال عبد الله: ما علمك الله من علم في كتابه فأحمد الله، وما استأثر به عليك فلا علم من علم فكله إلى عالمه، لا تتكلف. إن الله عز وجل يقول نبيه: قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين. وقال: إياك وأرأيت أرأيت، إنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت. لا تقيسوا شيئا فتزل قدم بعد ثبوتها. إذا سئل أحدكم عما لا يعلم يقول: الله أعلم، فإنه ثلث العلم. إذا علمت أنك أن هذا من الورع فهذا ثلث العلم، يعني ليس من العلم أن تكون ورعا. قال عثمان رضي الله عنه: أتموا الحج وأخلصوه في شهر الحج، لو أخرتم هذا العمرة حتى تزوروا هذا البيت زرت زورتين كان أفضل، إن الله قد أوسع في الخير. قال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله ورخصة؟ رخص الله للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وكانت لذي الحاجة ولناء الدار. ثم أهل على علي بعمرة ورجح وحج معا. أقبل عثمان رضي الله عن الناس: أنهيت عنها؟ إني لم أنهى عنها، إنما كان رأيا أشرت به، أن شاء أخذها وإن شاء تركه. وقال عمران بن حصين رضي الله عنه حين قال بعضهم: منما الحياء ما هو خير منه، فزجره. قال: أقول قال رسول الله تحدثني عن صحفك. وزيد بن ثابت يقول حين سئل سألوه عن أشياء فأخبرهم بها كتبوها، ثم قال: لو أخبرناه، قالوا: لو أخبرناه. قال: فأتوه فأخبر، قال: أعذرا لعل كل شيء حددته خطأ، إنما اجتهدت لكم رأيي. الحاصل هذا باب فيه آثار أحاديث وآثار صحابة وآثار تابعين، فهو من أحسن ما جمع في هذا الباب لمن أحب أن يفرده في ذم الرأي. وقد ذم، لكن هذا يأخذ منه الصحيح في ذم الرأي من الأحاديث والآثار والتقيد بالسنة وعدم تقديمها على عدم تقديم الآراء. وقد فشى في هذا الزمن قول العقلانيين الضلال الذين يقدمون الآراء: أرأيت أرأيت على السنن، حتى إنك ترى منهم من يرد السنة من أجل رأيه. الترابي يقول: لو أخذ بقول ذاك يعني الكافر في هذا الحديث ولا أخذ بالحديث حديث ذباب، فليغمسه. واحد من الإخوان المسلمين يقول: حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى حديث لا يثبت. قالوا له: كيف؟ قال: ألا ترون ملكة كذا وما عندهم من الرغد في الدنيا والعيش الحسن وما كان من ذلك، وهي امرأة ملكتهم، فيرد السنن لأنه يرى أن الكفار متعهم الله في الدنيا بشيء بزخرف، والحقيقة ما يفلح كفار. هذا باب يحتاج إلى عناية، والله مزيد عناية من أهل العلم وطلاب العلم، يعني ثبات على السنة والحذر من رد السنن بالآراء وتقديم الآراء على الآخر. ففيه رد على عقلانيين وزنادقة في هذا العصر كثير. هذا مختصر ما قصدناه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.